زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. رواه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث له شواهد ذكرها الإمام العراقي رحمه الله في تخريج للإحياء. والميزان كما عرفنا هو ما وزنت به الأشياء، والمراد بالميزان في حديث الباب هو ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة. وذكرنا طائفة من عبارات السلف بالمراد بحسن الخلق، كقولهم: هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقال بعض العلماء: هو أن يكون الإنسان راضياً يصبر على الأذى ويتحمل المشاق ويأخذ بالعفو. وتقدم كذلك ذكر طائفة من الأحاديث التي وردت في فضل حسن الخلق ومكانته في الإسلام، والحث عليه والترغيب فيه، والإعلاء من شأن من اتصف به، وذكر مآله وجزائه يوم القيامة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وعرفنا أن الإيمان بالميزان يوم القيامة من عقيدة أهل السنة، وذلك للأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة في الميزان. وذكرنا أنه ميزان حقيقي، وأن له كفتان، ليس معناه العدل والقسط فقط، بل له كفتان وله أوزان، وتوضع فيه أعمال العباد يوم القيامة. وأن الميزان توزن به الأعمال، وتوزن به كذلك صحائف الأعمال، ويوزن به الأشخاص أيضا كما جاء في النصوص الصحيحة. ويجب علينا الأخذ بظاهر النصوص دون تأويل أو تحريف، واعتماد ذلك ما دامت قد ثبتت، وأن لا نغير عليها بسهام التحريف والإبطال. وبعدما ذكر الحافظ رحمه الله حديثا في حسن الخلق، أتبعه بذكر حديث في فضل الحياء، فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وهذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهما الله له سبب. فعن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. وفي رواية: وهو يعاتب أخاه في الحياء. رواه البخاري. فما معنى وهو يعظ أخاه؟ يعني ينصحه ويخوفه أو يذكره بسبب كثرة حيائه وشدته، كأنه يقول: إن شدة حيائك أضرت بك وضيعت حقوقك، وصار الناس بسبب حيائك يأخذون مالك ولا يردونه، ويقترضون منك ولا يفون لك، ويجحفون بحقك وأنت لا تعترض، لأن حيائك لا يجعلك تطالب بحقك. فإلى متى وإلى متى، ونحو ذلك من الكلام الذي فيه طلب تغيير ما هو عليه هذا الإنسان من شدة الحياء. فكأن هذا الأخ يقول لأخيه، وطبعا الكلام أصلا منطلق ومنطلق إشفاق، وإن كان هو يشتد على أخيه ويقول له: لا تستحي المطالبة بحقك، طالب، لا تستحي، الحياء هو الذي أوردك هذا المورد وجعل حقوقك تؤكل وجعل حقك يضيع. الأصل في التذكير أن يكون بالخير، وأن يرقق القلب ليستجيب لداعي الخير. وقد قال الله عز وجل: يعظكم لعلكم تذكرون، وقال: قل إنما أعظكم بواحدة. فالمراد بوعظ الأخ لأخيه هنا، يعني لأخيه طبعا في النسب، يذكره بما يترتب على حيائه من المفاسد التي لحقت به حسب ظن هذا الواعظ. قال ابن حجر رحمه الله: ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيه، وكأن الرجل كان كثير الحياء فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه على ذلك. والكلام السابق في كتاب العين ومفردات القرآن للراغب وفتح الباري وعمدة القاري. طيب، ما معنى يعاتب أخاه في الحياء؟ العتب الموجدة، عتب عليه وجد عليه، والاسم هو العتبة كما في مختار الصحاح والعين وفيض القدير والتيسير بشرح الجامع الصغير. قال العيني: والروايتان تدلان على معنيين جليلين ليس في واحد منهما خفاء حتى يفسر أحدهما بالآخر. فالواعظ المذكور وعظ أخاه في استعماله الحياء وعتبه عليه، والراوي حكى في إحدى روايتيه بلفظ الوعظ وفي الأخرى بلفظ المعاتبة، يعني يعظ أخاه يعاتب أخاه، هذه تفسر هذه. وذلك أن الرجل يعني الموعوظ والمعاتب كان كثير الحياء وكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه، فوعظه أخوه على هذا وعاتبه عليه عمدة القاري. وقال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون جمع له العتاب والوعظ، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، لكن المخرج متحد. فتح الباري. طيب، قوله في الحياء هو ضد الوقاحة، يقال: حييت منه إذا استحييت، واستحياه واستحيا منه بمعنى واحد. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذا كما في لسان العرب والمفردات ومقاييس اللغة والصحاح. والحياء من الحياة، والغيث يسمى حياء لأن به حياة الأرض والنبات والدواب، وحياة الوجه تكون بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه. وسميت حياة الدنيا والآخرة بالحياء لأن من لا حياء له فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة، فيقال الحياء حياة الدنيا والآخرة، وحياة الدنيا والآخرة الحياء. قال الواحد رحمه الله: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة، واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع العيب، فهو لما علم مواقع العيب جعل يجتنبها. فالحياء من قوة الحس ولطفه وقوة الحياة، فإذا هناك علاقة بين الحياء والحياة، شرح مسلم النووي. وأما الحياء شرعا فقد تنوعت عبارات السلف في تعريفه، فقال بعض العلماء في تعريف الحياء شرعا: الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذوي الحق. هذا تعريف. ثانيا قيل: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه. فتح الباري. ثلاثة قال آخرون في تعريف الحياء: هو الترقي عن المساوئ خوف الذم، خوف المذمة، خوف الذم. رابعا قيل: هو انقباض النفس من شيء حذرا من الملام، التوقيف على مهمات التعاريف. وقريب من هذا قول الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح. خامسا قال ابن مسكوية: الحياء هو انحصار النفس خوف اتيان القبائح، والحذر من الذم والسب الصادق، تهذيب الأخلاق. سادسا قال بعضهم في تعريف الحياء: هو ملكة راسخة للنفس توزعها، يعني تغريها وتدفعها، أوزعني أن أشكر نعمتك. نعم، هو ملكة راسخة للنفس توزعها على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق، دليل الفالحين. سابعا قال الحليمي في تعريف الحياء: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه، أن يخشى الإنسان ذم الناس لشر ينسب إليه، أن يخشى الإنسان المذمة بسبب شر ينسب إليه. ثامنا، قال عمرو بن بحر الجاحظ: الحياء لباس سابق وحجاب واق وستر من العين وأخ العفان وحليف الدين ورقيب من العصمة وعين حافظة عن الفحشاء، تنهى عن ارتكاب الأرجاس وسبب إلى كل جميل. غرر الخصائص الواضحة. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الحياء صفة خلقية تعتري الإنسان ولا يستطيع أن يعبر عنها تعبيرا يكون تفسيرا لحقيقتها، ولكنها تعرف بآثارها، فهي خلق يعتري الإنسان يمنعه أن يتكلم أو يفعل ما يخجل منه وما يوبخ عليه. فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ بن عثيمين. وقوله: دعه فإن الحياء من الإيمان، أي اتركه، لا تشتد عليه في النكير ليترك الحياء. لماذا تريده أن يترك هذا الخلق الفاضل؟ دعه يستحي، اتركه على هذا الخلق السني. ثم زاده في ذلك ترغيبا لحكمه بأنه من الإيمان، فقال: دعه، يعني دع أخاك على ما هو عليه من الحياء، فإن الحياء من الإيمان. وإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه، جر له ذلك أجر ذلك الحق، يعني يوم القيامة، لا سيما إذا كان المتروك له مستحقا، يعني فعلا دين حضر أجله، مال استحقه على عمل ولم يعطه، إما جحدا أو مماطلة أو لعدم قدرة. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى: فضائل الحياء. للحياء فضائل كثيرة، فهو لم يزل ممدوحا على ألسن الأنبياء والصالحين، ومأمورا به في جميع شرائع المرسلين. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. ما معنى الحديث؟ يعني مما بلغ الناس من كلام النبوة المتفق عليه بين الأنبياء، ومن المندوبات التي لم تنسخ في أي شريعة من الشرائع، الاتصاف بالحياء، فهو أمر أطبقت عليه العقول والديانات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. يعني أثر من آثار الإيمان. وأفرد الحياء بالذكر دون غير من الشعب، لأنه كالداعي إلى بقيتها. إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. فتح الباري. وهو خلق نبيل يكسو صاحبه وقارا وبهاء وزينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال الطيبي رحمه الله: المعنى: لو قدر أن يكون الفحش أو الحياء في جماد لشانه أو زانه، فكيف بالإنسان؟ وأشار بهذا إلى أن الأخلاق الرذيلة مفتاح كل شر، بل هي الشر كله، وأن الأخلاق الحسنة السنية هي مفتاح كل خير، بل هي الخير كله. فهذا القدير. والحياء من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. رواه النسائي وهو حديث صحيح. والحياء من صفات الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم. رواه الترمذي وحديث صحيح. والحياء من أبرز صفات وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. متفق عليه. والحياء خير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية: الحياء خير كله، وفي رواية: الحياء كله خير. وهذه عند البخاري ومسلم وأحمد. ومعنى أن من استحيا من الناس أن يروه يأتي فجورا أو يرتكب محرما، فهذا يدعوه أن يكون أشد حياء لربه وخالقه. ومن استحيا من ربه زجره ذلك عن تضيع فريضة أو وقوع في محرم. قال ابن حجر رحمه الله: وقد جعل الله الحياء من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما اشتهى، فلا يكون كالبهيمة. وهو مركب هذا الحياء من جبن وعفة، يعني يجبن عن أشياء لا يجرؤ عليها، وعفة. فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقلما يكون الشجاع مستحيا، وقد يكون لمطلق الانقباض كما في بعض الصبيان فتح الباري، إنه أحيانا بعض الصبيان يكف نفسه أو ينسحب من أي شيء، فيكون الحياء عند هذا الصبي مطلق الانقباض. إذا انقبض وانسحب وتراجع عن أي شيء فيكون هذا داخلا في المسمى العام، لكن متى يؤجر الإنسان؟ إذا انقبض عن حرام أو ترك واجب خوفا من الله. طيب، ومن هنا نعرف لماذا كانت قلة الحياء شعبة من الكفر. إذا قل ماء الوجه قل حياؤه، فلا خير في وجه إذا قل ماؤه. حياءك فاحفظه عليك، فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه. الحياء هو الدين كله. فعن إياس بن معاوية بن قرة المزني قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر عنده الحياء، فقال: الحياء من الدين. فقال عمر: بل هو الدين كله. فقال إياس: حدثني أبي عن جدي قرة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الحياء والعفاف والعي، عي اللسان لا عي القلب، والعمل من الإيمان، وإنهن يزدن في الآخرة وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. هذا يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وواضح فيه الإشارة إلى أن النقص قد يحصل على الإنسان بسبب هذا من الدنيا، ما عنده فصاحة، ما عنده يعني منطق يطالب به بحقوقه ويحامي ويدافع وينافح، وما عنده جرأة يصر بها على موقفه ويأخذ بها حقه ويلزم بها من عليه الحق أن يوفي ونحو ذلك. فهو نعم ينقص في الدنيا ولكن يزيد في الآخرة. في الحديث السابق في السياق قال إياس بن معاوية: فأمرني عمر بن عبد العزيز فأمليتها عليه، ثم كتبها بخطه، ثم صلى بنا الظهر والعصر وإنه لفي كمه، يعني الكتاب الذي كتب عليه، ما وضعها إعجابا بها، يعني حملها في الصلاة. الحديث سنن البيهقي والمعجم الكبير وشعب الإيمان، والشيخ الألباني ذكره في صحيح الترغيب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الحياء صفة من صفات أهل الجنة، فقال: الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث: الحث على الحياء. ولما كان الحياء بهذه المثابة في الدين جاءت النصوص الشرعية بالحث عليه وملازمته والاتصاف به والتخلق. فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني نترك. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل. قلت: والرجل يكون خاليا. قال: فالله أحق أن يستحيا منه، يعني لو كنت خاليا غطها حياء من الله. وهذا محمول على الأفضل، يعني هذا الأخير إذا كان الإنسان خاليا يغطي عورته محمول على الأفضل. فتح الباري. قال المناوي: وستر العورة من الحياء والكرم. فيض القدير. وقد اتصف موسى عليه السلام بهذا الخلق الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض. رواه البخاري ومسلم. طبعا هذا إما أن يكون جائزا في شرعهم أو يكون من فسوقهم ومن معصيتهم. وقال معاذ رضي الله عنه: استحي من الله كما تستحي رجلا ذا هيبة من أهلك، يعني لو كان هناك رجل مهاب في أهلك من أقاربك له هيبة له مكانة، كيف تحتشم منه؟ كيف تستحي منه؟ استحي من الله كما تستحي وأشد، كما تستحي من هذا وأشد. وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف فلم يجبه، ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه، يعني اعتذر ابن عمر أن ما رد، وقال: كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا. رواه أبو نعيم وغيره. فكان يقول: يعني استحييت من الله وأنا في تلك الحال من الطواف ببيته وعبادته أن أتكلم معك في أمر من أمور الدنيا، وهو قضية الخطبة والنكاح، فما رأيت أن هذا يناسب هذا، ولذلك أعرضت عنه، لا لأن مثلك يرد، ولكن حياء من الله. وفي عيون الأخبار كان يقال: أحيوا الحياء بمجالسة من يستحيا منه. يعني الواحد قال: أنا كيف أكتسب هذا الخلق؟ نقول: انظر في من حولك الذي عنده حياء قوي لازمه، تقتبس منه، إلزمه، تأخذ عنه وتتأثر به. المسألة الثالثة: هل الحياء غريزة وجب الله أم هو مكتسب؟ الجواب إن التحقيق في هذه المسألة أن الحياء نوعان: أحدهما غريزي فطري، وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكف عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحث على فعل الجميل، وهو من أعلى مواهب الله للعبد. ومن هؤلاء الذين جبلهم الله تعالى على هذا الخلق الفاضل أشج بن عصر. فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أشج بن عصر قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل. قلت: ما هما؟ قال: الحلم والحياء. وفي رواية لمسلم قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قلت: أقديما كان في أم حديثا؟ قال: بل قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. رواه أحمد بن ماجه وصححه الألباني. فهذا من الإيمان باعتبار ماذا؟ أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فهو وسيلة إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى. ومن اتقى وقي، يعني وقي العذاب، عذاب الله. وقال بعض التابعين: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع، وهو ترك ما يضر في الآخرة. وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني بعض الناس مثل يترك السرقة، يترك الرشوة، يترك الزنا، يعني يراها أنها نذالة، يراها أنها قبيحة، وربما يكون كافرا. يعني بعض الكفار يتركون قبائح ليس خوفا من عذاب الآخرة، ولا يؤمن بالآخرة أصلا، لكنه يتركها استقباحا لها، يعني ما بقي من فطرته السليمة يرفض هذه الأشياء. وقد يترك الإنسان بعض القبائح من هذا الباب، يعني لأن من النذالة، لكنه بعد ذلك يرتقي ويتركها ديانة، وخوفا من الله، وخشية ما يؤول إليه أمر فاعلها في الآخرة، وما يترتب على مرتكبها من العقوبة. فيكون الترك هنا يؤجر عليه، لأن ترك خوفا من الله، إنما تركها من جرايا لأجلي. طيب، النوع الثاني أن يكون مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم، فهذا ينشأ إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي ربه يوم القيامة. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، سورة إبراهيم. قال في فتح القدير الشوكاني المفسر: فإن لله مقاما هو قائمه، وإن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام، فنصبوا ودأبوا الليل والنهار. يعني مثل: وجاء ربك والملك صفا صفا. مثل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ومثل: أن يتذكر يوم يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة. ومثل حديث: ينصب الله كرسيه لفصل القضاء. فإذا جاء الرب يوم القيامة لفصل القضاء ونصب الكرسي، وجاءت الملائكة صفوفا فطوقت الناس في المحشر، تنشق السماء وينزل أهلها. إذا انشقت السماء ماذا يكون؟ قال الله تعالى: فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا المقام، هذا الذي يقومه الله عز وجل يوم القيامة، تنخرع منه أفئدة المؤمنين الذين يخشون ربهم، فلا يرتكبون ما حرم ولا يتركون ما أوجب. وهنا أقول أيها الإخوة، إن بعض الناس قد يكون فيه وقاحة وجرأة وصاحب أفعال قبيحة، وهو عنده فيها يعني إقدام وتهور أيضا في القبائح، فيهديه الله تعالى ويقذف في قلبه نور الإيمان، فيصبح في غاية الاستحياء، وهذا شيء ما كان عليه من قبل أبدا. فهذا الحياء المكتسب، يعني من الناس من حياؤه فطري أو عنده حياء فطري، وإذا أسلم مثل هذا يزيده الإسلام حياء. ومن الناس من يكون عنده وقاحة وقباحة، فإذا هداه الله اكتسب من الإيمان حياء، ومن خوف الله إحجاما عن الرذائل وهو الحياء. فإذا هناك حياء ينشأ من الهداية أو من الإيمان، وقد ينشأ الحياء من مقام الإحسان أيضا كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، كما في حديث جبريل عليه السلام قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا من أعلى خصال الإيمان وهو أفضل من الأول. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. طيب، نحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون المحتضر. قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمته على معصيته، فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. هذا الكلام مأخوذ مما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري. المسألة الرابعة: ما وجه كون الحياء من الإيمان؟ قال الحافظ الحجر رحمه الله: فإن قيل الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه إنما جعل الحياء من الإيمان لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر، وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على أفعال البر ومانعا من المعاصي. فتح الباري. إذن يا أخوان، الحياء قد يكون جبلي وفطري وغريزي عند بعض الناس، عندهم حياء غريزي دون أن يعلمه أحد، وبعض الناس قد يكون فيه وقاحة، ولكن إذا هداه الله وقذف في قلب الإيمان استحيا. طيب، من أين أتى هذا الحياء؟ جاء من الإيمان الذي دخل في قلب صاحبه، لأن هذا من هذا الحياء من الإيمان، إذا دخل الإيمان دخل الحياء. فتجد هذا الذي كان وقحا جدا صار مؤدبا جدا، والذي كان سليطا جريئا جدا صار حييا وقورا جدا. وإذا كان صاحب حياء فطري أو غريزي وهو كافر فأسلم زاده الإسلام حياء. وقال بعض العلماء: معنى كونه من الإيمان أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي فيصير كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. وقال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه، كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. سبل السلام. وقال الصنعاني رحمه الله أيضا: والحياء وإن كان قد يكون غريزة فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فلذلك كان من الإيمان، وقد يكون كسبيا يكتسب، وقد يكون غريزيا فطريا، وقد يكون كسبيا يحصل تحصيلا. وقال ابن بطال رحمه الله: معناه أن الحياء من أسباب الإيمان وأخلاق أهله، وذلك أنه لما كان الحياء يمنع من الفواحش ويحمل على الصبر والخير، كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور ويقيده عن المعاصي ويحمله على الطاعة، صار كالإيمان لمساواته له في ذلك. وإن كان الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمن، فاشتبه من هذه الجهة، يعني تشابه من هذه الجهة. شرح ابن بطال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحياء مشتق من الحياة، والقلب الحي يكون صاحبه حيا، فيه حياء يمنعه من القبائح، لأن حياة القلب هي المانعة من القبائح التي تفسد القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. انتهى. فإن قال قائل: إذا كان الحياء من الإيمان، فما هو الجواب عن وجود الحياء عند بعض الكفار؟ فإنا قد وجدنا أن بعض الكفار يستحيون من فعل بعض المعاصي، وعلى سبيل المثال كان الحياء مانعا لأبي سفيان من الوقوع في الكذب لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لما سأله ترجمان هرقل، لما قال هرقل الترجمان قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه. إذن جعل أصحاب أبي سفيان المشركين في الأمام، وأبو سفيان وكان مشركا خلفهم، وقال هرقل للترجمان اسأله، هذا سيدهم، هذا رئيسهم، اسأله وقل لهم قبل أن تسأله إني سائل هذا، يعني سيدكم أو رئيسكم أو كبيركم، عن هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني يعني في الجواب فكذبوه، قولوا لا ليس كذلك. طبعا هذه من حصافة هرقل في استخراج الحقيقة، يعني تنظيم التحقيق والسؤال على هذه الطريقة. فقال أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، رواه البخاري. طيب طبعا قلنا ما هو تعليل أن يوجد عند بعض الكفار حياء؟ تقدم ونزيد توضيحا أن الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان هو الحياء الشرعي التكليفي، يعني حتى نفصل أو نفصل ما بين الحياء الإيماني الشرعي التكليفي وبين الحياء الفطري الغريزي الذي قد يوجد عند الكفار، لأن الأول لا يوجد عندهم. الحياء الذي هو شعبة من الإيمان هو الحياء الشرعي التكليفي الذي لا بد فيه من اكتساب ونية، وأما الحياء الذي قد يوجد عند بعض الكفار فهو الغريزي الجبلي، يوجد عند الكافر عند المسلم من الجبلة والخلقة التي خلق الله بعض الناس عليها، ولا مانع من أن يوجد في كافر، تبقى لديه من رصيد الفطرة السوية قدر من الحياء لم تفسده بيئته الكافرة، تبقى، لأن هذا الكافر لو ترك بدون بيئة فاسدة سيكون أشد حياء، سيكون أشد حياء وأقبل للإسلام، لكن أبواه يهودانه وينصرانه والبيئة تفسده. والحياء الشرعي يشترط فيه القصد، يعني النية والتقرب إلى الله عز وجل به، ولذلك لا يصح من كافر. لماذا؟ لأنه لا يعرف ربه ولا يتقرب إليه. وقد أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بالذكر دون بقية شعب الإيمان لأنه كالداعي إليها، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، وهو أساس التقوى، وهو من مبادئ الإيمان، ووجود المبدأ غير وجود الشيء، والأساس غير البنيان. نعم، وجود المبدأ والأساس يدل على أن الشيء كاد أن يوجد، فلا يغرنك كون بعض الكفرة ذا حياء، لأن الغفلة تمنعه أن تنبت فيه شجرة الإيمان وتزهو وتثمر. فالكافر الحي كاد أن يدخل الباب ولما يدخل، لما يدخل بعد، فمن استحيا من الله لا يفقده حيث أمر ولا يجده حيث نهى. قال أبو موسى رضي الله عنه الحياء والإيمان مقرونان لا يفترقان إلا جميعا، المعجم الصغير. وقال ابن عمر رضي الله عنه الحياء والإيمان مقرونان جميعا، فإذا رفع أحدهما ارتفع الآخر، عيون الأخبار. وقال المناوي كأنهما رضيعا لبان ثدي أو تقاسما أن لا يفترقا، يعني تعاهدا. قال بعضهم لا ترضى قول امرئ حتى ترضى فعله، ولا فعله حتى ترضى عقله، ولا عقله حتى ترضى حياه. التيسير بشرح الجامع الصغير. وقال الشاعر وأعرض عن مطاعم قد أراها فأتركها وفي بطن طواء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. المسألة الخامسة إشكال وجوابه، كيف يكون الحياء كله خير أو لا يأتي إلا بخير، مع أن الحياء قد يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون سبب الإخلال ببعض الحقوق. يعني بعض الناس مثلا يستحي أن يسأل أسئلة ويجب عليه أن يعرف جوابها، وهذا يضر بدينه. وبعض الناس يمر بالمنكر فلا ينكره يقول استحياء، يعني كيف يتفق هذا مع كون الحياء من الإيمان؟ الجواب، قال القاضي عياض رحمه الله: وأما كون خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حمله على العموم، لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق يعني الشرعية. والجواب أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعياً، والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي، ولا ليس منه، لأن الحياء الشرعي خلق يبعث على ترك القبيح، هذا في فتح الباري. ويؤيد هذا حديث أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط منا، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ وفي رواية قال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير، يعني الاعتراض، فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به، يعني يسكن غضبه وأن هذا لم يعترض كفرا ونفاقا. الحديث عند أحمد والبخاري ومسلم. قوله: ومنه ضعف، من للتبعيد، يفهم من هذا أن من الحياء ما يضاد الخير والإيمان، ومن أجل هذا غضب عمران، وإلا فليس في ذكر السكينة والوقار ما ينافي كونه خيرا. فتح الباري. وكذلك فإن قوله: إنه منا يا أبا نجيد، معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرهما مما يخالف به أهل الاستقامة، يعني عنده إشكال، عنده شبهة طرحها، لا يقصد الاعتراض على النص الشرعي ولا الاعتراض على الله ورسوله ولا مصادمة قول الله ورسوله ولا التقدم بين يدي الله ورسوله، عنده إشكال. قال الحافظ الحجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون أشيرة إلى أن من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريز، يعني الذي يكلف به الإنسان شرعا ويحاسب عليه ويؤجر عليه هو الحياء ليش؟ المكتسب. غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب، يعني لو واحد قبل ما يهتدي كان عنده حياء، يصبح مجاهدة نفسه في التخلق بالحياء المكتسب أسهل، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا. وأيضا لو اكتسب الحياء هذا من الإيمان بعد الهداية واستمر معه يتأصل في نفسه حتى يصبح كأنه غريزي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو العباس القرطبي: قد جمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا منه صلى الله عليه وسلم. فتح الباري. وقال مناوي رحمه الله: سئل بعضهم: هل يكون الحياء من الإيمان مقيدا أو مطلقا؟ فقال: مقيد بترك الحياء في المذموم شرعا، وإلا فعدمه مطلوب في النصح والأمر والنهي الشرعي، يعني الحياء الذي يمنع من النصيحة والحياء الذي يحول بين الإنسان والأمر عرفنا عن المنكر، هذا عدم مطلوب وليس وجوده. وأنشدوا في مدح ترك الحياء في المشروع: ترك الحياء تحقق وتخلق، جاءت به الآيات في القرآن، يعني والله لا يستحي من الحق، فإذا فهمت الأمر يا هذا فكن مثل اللسان بقية الميزان. المسألة السادسة حكم الحياء. قال أهل العلم: إن كان الحياء في محرم فهو واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو العرفي، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فتح الباري. إذن إذا كان الحياء في محرم، يعني واحد يستحي من الحرام هذا، فهو واجب، يعني الحياء هذا واجب. المسألة السابعة: الفرق بين الحياء والخجل. هنالك فروق بين الحياء وهو ممدوح، وبين الخجل وهو مذموم. فمن ذلك أولا أن الخجل معنى يظهر في الوجه لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة أو ظهور على ريبة وما أشبه ذلك، فهو شيء تتغير به الهيبة. وأما الحياء فهو الارتداع بقوة الحياء، ولهذا يقال: فلان يستحي في هذه الحال أن يفعل كذا، ولا يقال يخجل أن يفعله في هذه الحال، لأن هيئته لا تتغير منه قبل أن يفعله. فالخجل مما كان، والحياء مما يكون. ثانيا: قد يستعمل الحياء موضع الخجل توسعا. قال الأنباري: أصل الخجل في اللغة الكسل والتواني وقلة الحركة في طلب الرزق، ثم كثر استعمال العرب له حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام. خجل يعني سكت، الفروق اللغوية. ثالثا: الخجل أخص من الحياء، فالخجل لا يكون إلا بعد صدور أمر زائد لا يريده القائم به، بخلاف الحياء فإنه قد يكون لما لم يقع فيه أصلا فيترك، يعني هذا الأمر لأجله، يعني لأجل الحياء، تاج العروس. هذا بعض ما تيسر ذكره في موضوع الحياء وفي شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وهو قوله: الحياء من الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق، وأن يجعلنا ممن اتصف به لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الدعاء لي بالنجاح والتوفيق اليوم في امتحاني، نسأل الله عز وجل لك النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة ولكل مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأمر بكف الصبيان عند فحمة العشاء هل معناها منع خروج من البيت تماما؟ يعني إذا لعبوا في حديقة مسورة تابعة للمنزل لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لا حرج، لا حرج. يقول: أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موظف في شركة لديها سلعة تباع كمثال بعشرة جنيهات، وتعطي تخفيض الموظفين فتباع لهم بسبعة جنيهات، فما حكم أن يشتري الموظف سلعة بالسعر المخفض للموظفين لبيعها لزبون بالسعر العادي، وبذلك يكسب فارق السعر؟ الجواب: يجوز إذا لم يضر بالشركة، لأن الشركة تبيعها له تشجيعا ومزية لأنه موظف، وليس تبيع إياها ليتاجر بها متاجرة تضر بالشركة، ولا ما كان باعه أصلا، لأن ما هو قصد الشركة؟ الربح. فإذا كان سيبيع بما يضرها فهي لا تأذن بهذا. وفي العادة أنهم يبيعون الموظف ما يستعمله هو، يعني يبيع مثلا أشياء معينة قليلة محدودة استعمالي الشخصي، لا ليبيع هو ويتاجر، لأن هذه البيع والتجارة يضر بالشركة، ولا يمكن أن تحسن إليك الشركة فتعمل على ما يضرها، يعني هذا ليس من الدين. ومن هذا الضرر استجلاب زبائن الشركة، يعني يكون واحد جاي يأخذ من الشركة باستمرار، ممكن تقول له: تعال، كم يعطوك؟ بعشرة، تعال نعطيك بثمانية، يلا بتسعة، وتروح تشتري لنفسك وبعدين تبيع عليه، وهذا لا يجوز لأنه يخالف الأمانة، لأن الموظف مسؤول عن حماية زبائن الشركة من الهروب وال يعني التسرب، فإذا كان يجي هو يسوي التسرب هذا بسببه الضرار فيه واضح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدم شاب لفتاوى ومدخن، وعند السؤال عنه اتضح أنه لا يصلي كل الصلوات مع الجماعة. السؤال: هل تضع الفتاة شرط أن يصلي بالمسجد ويترك الدخان أو ترفضه؟ هذا يعتمد على أشياء. أولا، هذه الفتاة مثلا كم بلغت من العمر؟ يعني هل ترجو أن يتقدم إليها أحد أفضل من هذا؟ فإذا كانت والله في مقتبل أمري، قالت والله عمري 19 20 21، نقول الفرصة أمامك إن شاء الله يأتي خير منه. وإذا قالت والله أنا عمري 28 29 30، نقول ها هنا يعني لابد أن نضع أيضا في الحسبان مسألة إيش الضرر الذي يمكن أن يلحق بها لو ما أخذت هذا. هذا يعني مسألة تحسب، يعني صح الله رزاق وقد يرزق الواحد عمره 40 سنة وهذه العمر 20 ما يجي أحد، ممكن، لكن كل شيء له سبب وكل شيء له عادة وله أغلبية. يعني طيب، الأمر الثاني، هل هذا الإنسان يعني فيه خير، فيه يعني مع تقصيره مثلا رجوع إلى الحق، مثلا عنده شيء من الحياء كما قلنا، ولو كان يعني غريزي ولو كان خلقي، بحيث أنها غدا لو دعته إلى الله يقبل، لو عرضت عليه الحق يتبعه؟ ولا هذا إنسان معاند في طبع العناد والشراسة؟ فلو كان في طبع العناد والشراسة ما ننصحها به. أما لو قالت والله أنا تقدم بي العمر والرجل هذا يعني سألنا عنه قالوا أنه في حياء، يستحي، ما هو معاند، ما هو عنيد عنيد، نقول إذن اشرطي عليه وخذيه لعله يهتدي على يديك. وهذه مسألة أحتاجها تقصي تقصي، ولا يا ما أكثر المفاجآت في الزواج. تسأل عن واحد يقول أخلاقه عسل، بعد الزواج أخلاقه عفن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يكون رفع السبابة في التشهد الأول والتشهد الثاني؟ وهل يكون مع بداية التشهد مع كلمة تحيات أم يكون عند نطق الشهادتين؟ وكيف يكون رفع السبابة، هل بالتحريك أو بالخفض أو بالرفع أو تبقى ثابتة مرفوعة؟ وهل يكون نظر إلى السبابة في التشهدين الأول والثاني أم في الثاني فقط؟ طيب، جزاه الله خير السائل، يعني مدقق مدقق. ما أعلمه في هذا أن رفع السبابة عام في التشهد الأول والثاني، وكذلك النظر إليها، وأنه قد جاء فيه عن العلماء أقوال. فقال بعضهم تحريك الأصبع من أول التشهد إلى آخره، التحريك مستمر خفضا ورفعا، خفضا يعني ورفعا، مع الاستمرار على بقائها مرفوعة، يعني ما تنزل إلى أن تنقبض، لا هي مرفوعة ويحركها وهي مرفوعة، يعني جمعا بين روايتي الرفع والتحريك. يعني جاء في روايات رفعها وجاء في روايات تحريكها، فالجمع بين الرفع والتحريك أن تبقى مرفوعة وتحرك، فتبقى مثلا مرفوعة مثلا بمحاذات أصول الأصابع الأخرى فرضنا، وترفع وتخفض، بس ما تخفض بحيث ترجع إلى مكانها الأصلي، لا ترجع بمحاذات أصول الأصابع الأخرى مثلا، وترتفع وتنزل وترتفع وتنزل وترتفع وتنزل. وأيضا فقد قال بعض العلماء إنها تحرك أو ترفع أو يشار بها عند الدعاء فقط، مستدل بحديث يحركها يدعو بها، وهذا قول قوي. وما هي مواطن الدعاء في التشهد؟ اللهم صل على، لو قلنا مثلا التحيات لله والصلاة السلام على النبي أو عليك أيها النبي، هذا موضع دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا موضع دعاء. اللهم صلي، هذا موضع دعاء. وبارك، هذا موضع دعاء. اللهم إني أعوذ بك من عذاب، هذا موضع دعاء. إذن تحريكها في مواضع الدعاء. وقال بعضهم إنما تحرك في مواضع ذكر الجلالة، عند ذكر ذكر الله أو ذكر لفظة الجلالة تحرك. وهذا ما لا يعني ما لا دليل عليه مباشر وصريح. نعم، فالقولان القويان والله أعلم: الرفع المستمر من أول تشهد إلى آخره، ثانيا الرفع عند الدعاء لحديث يحركه ويدعو به، وترفع محنية وتحرك، ترفع محنية وتحرك. جاء أحاديث عند النسائي، النسائي رحمه الله كأنه اعتنى بهذه المسألة في سننه، قضية رفع الأصبع هذه، وطبعا الشيخ الألباني ذكرها في صفة الصلاة وجمع الروايات والطرق. طبعا بعضها قد تجد بعض العلماء يضعفه، يعني بعض المحدثين الآخرين يضعفه، مثلا أثقل على الشيطان من الحديد مثلا. وش فأيضا ينبغي لطالب علم أن يلم بأقوال العلماء الآخرين في صحة الحديث، وخذ أصل كتاب صفة الصلاة، الأصل الكبير يعني حتى تتبين لك الروايات، خذ كتاب أصل صفة الصلاة الألباني، الكتاب الكبير اللي ما طبع في حياة الشيخ، طبع بعده، نعم خذه، ولأن فيه جمع الروايات. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من لا يستطيع أن يمسك البول يحق له الوضوء؟ أيوة، يحق له بعد دخول الوقت، ويصلي ولا يبالي بما خرج لأنه لا يقدر على إمساكه، بس لا يتوضأ قبل الأذان ثم يصلي بعد الأذان، وإنما يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الجلوس مع أخي الزوج بالحجاب الساتر بحضرة الزوج والحديث جماعيا يعتبر من قلة الحياء للمرأة، علما أننا نسكن في بيت واحد هو وزوجته معنا، ودعواتكم لوالدتي بالشفاء؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيها وسائر مرضى المسلمين. أختنا طبعا من أستراليا، يعني هو السكن في بيت واحد طبعا لا شك أنه في صعوبة في قضية الفصل التام، لكن مع ذلك ينبغي الحرص على هذا حتى لا يصير هناك فتنة أو تعلق، أو يصير واحد معجب بزوجة أخي وهذا معجب بزوجة أخي وهذا كذا، فيكون الفصل أحسن. وأما الجلوس مع حجاب كامل فلا بأس، ولكن الحذر وين؟ من المضاحكة والممازحة والمباسطة، هذا اللي ينبغي إيش التورع عنه، لأن الحقيقة أنه يفتن لا شك. ما من طبع المرأة المسلمة، يعني إذا قالت من قلة الحياء الممازحة والمضاحكة للرجل الأجنبي في مجلس، نعم هذا من قلة الحياء، لكن لو جلسوا في مجلس واحد وما كانت بجانبه، هذه بجانب زوجها وهذه بجانب زوجها، والحجاب كامل، لا الوجه ولا الكفين، كله الحجاب كامل، مضاحكة ممازحة ما فيه، وكان هذا شيئا عارضا، يعني ما هو هذا مثل الاختلاط اللي في الشركات والمدارس دائم، لا، هذا جلسوا مثل إيش نشبهه مثلا؟ الجلوس في الحافلة، الجلوس في الحافلة صحيح في الحج مثلا، خذ مثال الحج، يجلس الرجل بجانب زوجته في مقعد، وذولك في مقعد اللي بعده أمامه، وهذول خلفهم مثلا، إيه منفصلين وللحاجة، هذا ما هو جلوس دائم، يعني كل السنة جلسون هكذا، هذا لأجل الانتقال، الحاجة في الانتقال وسيلة المواصلات، فإذا حصل هذا لحاجة لا بأس، بس ما نجعل هذا والله كل ليلة في هنا، يعني أمسية ويعني نجلس كل يجلسون كله، لكن لا مانع أن يجلس الرجال ووراءهم النساء مثلا، ما في مانع، أو الرجال بينه وبين النساء لو شرشف، خلاص النساء وراء يسمعنا حديث الرجال. من زمان ترى المجالس العائلية، من زمان كان فيها إنشاد للشعر وذكر للحكمة وإراد للقصص، وفيها فوائد ولطائف ومواعظ، فلو صار يعني أهل البيت اجتمعوا الشباب أو الإخوان والنساء يستمعن من وراء ما في مانع، لكن الحذر من إيش؟ هذا زوجته بجانب زوجة الآخر، رجل آخر هذا جنب قريب، وضحك وضحك ومزح وتداخلات ومباسطات، فهنا يصير لا يصير مسألة فيها يعني استجلاب قلوب، تعلقات، إعجابات، تضحك على نكتة هذا أكثر ما تضحك على نكتة زوجها، وكذا تبدأ الأشياء يعني تبدأ أشياء خطيرة بالتسرب. يقول أنا زوجتي طلعت من البيت لبيت أهلها تطلب الطلاق، مع أني ما قصرت عليها بشيء من أمور الدنيا ولا الأمور الشرعية، وذهبت لأهلها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقالت أني سويت وفعلت وشوهت صورتي عندهم تطلب الطلاق، مع أني رافض الطلاق لسبب ابني، ما أبغى يتربى بعيد عني، انتظر حتى تهدأ الأمور ثم اجلس معهم وبين لهم الأمر وما هو الشيء الذي شوهته، ودافع عن نفسك واطلب ردها. فإن أبوا ابعث حكما من أهلك وحكما من أهلها يستمعون من جميع من الأطراف ثم يتوصلون إلى حل، وفي النهاية المحكمة القاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أسمع إجابة سؤالي، أرجو أن تعيده. أظن هذا ورد الجواب في هذا الدرس. طيب أخوانا، ما هذه غرفة نبض الدعاة؟ هل هم أيضا معنا وأيضا الغرف الأخرى التي نقلت الدرس، مثل الإسلام ديننا والأحبة والصحبة والقرآن الكريم وعمر فاتح دورة المجوس؟ على أي حال نسأل الله أن يجر الجميع على جهودهم في خدمة دينه. طيب هل الشيطان يأكل مع الشخص الذي لا يسمي؟ نعم يأكل مع الشخص الذي لا يسمي. وشاركهم في الأموال والأولاد، إيش يعني شاركهم في الأموال؟ يأكل معهم الأكل من الأموال. طيب أسأل عن مشروبات الطاقة، إذا ثبت أن فيها أضرار وقد جاء كلام قوي في أضرار بعضها، هنا لابد من الامتناع عنه. كذلك البيرة، أي مشروب إذا واحد شرب منه كثيرا فسكر لا يجوز أن يشرب منه قطرة. أختنا تسأل من كندا أنها وجدت على موقع اليوتيوب سلسلة دعوية رائعة ولكن فيها مقدمة موسيقية، فنقول يا أختنا استعيني ببعض من عندهم يعني خبرة لسحب هذه الموسيقى. ما أظن السحب هذا صعب، ليس السحب صعبا، اسحبوا صوت الموسيقى وبثوها، لأن الإنسان لا يريد أن يأثم من حيث يريد أن يؤجر، يريد أجرا نقيا. قلتم أنه يجوز أن نساعد من أراد استيراد كلب الصيد والزرع والحرث، هل كلب الحراسة يدخل؟ نعم إذا لم يجد منه بد، لا بد منه. امرأة لا تعمل، تزوجها زوجها 25 عاما وأنجب منها 4 أولاد، ثم أراد أن يطلقها ليتزوج بغيرها لأنه في بلد لا يسمح بالتعدد، وتركها بلا زوج ولا عمل ولا مال ولا شقة، وقد مات والديها واقترب عمرها من 60. طب أين أولادها؟ يقول أنجب منها 4 أولاد، أين أولادها؟ يعني الآن لو صار بينها وبين زوجها شيء، نفقتها على أولادها، طبعا يجب على أولادها أن يقوموا بها. ثم نقول يندب لهذا الرجل أن يكون عنده حسن عهد، حسن العهد من الإيمان، وحسن العهد ما يتخلى عن امرأة بهذا الوضع، يعني لا زوج ولا عمل ولا مال ولا شقة ولا، يعني هذه مشكلة، يعني ينبغي أن يكون عنده يعني وفاء، وفاء إن هذه امرأة قضت معك هذا العمر وأنجبت لك هذا الأولاد وصبرت عليك هذه المدة. وإذا صار مثلا يمكن ترتيب الأوضاع أن تتنازل عن بعض حقها، طيب لأجل زوجة أخرى ما في مانع، الله قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. إيش يعني يصلح بينهما صلحا؟ تتنازل عن بعض حقها، مثلا تقول له تعال لي ليلة من 3، ليلة من 4، ليلة في الأسبوع مثلا، وأبقني عندك. ثم إذا قضية قانونية فيها 20 دبرة كما يقولون، تدبير فيها إجراء، ممكن يعني يعمل أشياء بحيث يبقي هذه على عصمته ويتزوج بأخرى يعني رسميا، في طرق كثيرة. هذا السؤال يعني جوابه أن هذه القراءة خاصة للقارئ، هذه القراءة خاصة للقارئ لا لغيره. يقول السؤال أسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أي إبهاب ذهب فقد طهر، هل يستثنى من ذلك الكلب والخنزير؟ نعم، هذا رأي كثير من أهل العلم أن الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ، جمهور العلماء. قال بعضهم أنه عام، ولكن الأحوط في الدين أن لا يستعمل إهاب الكلب ولا الخنزير. طلاب الثانوية العامة في مصر الآن يعيشون أوضاعا يعني طبعا فيها استنفار، فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق لما يحب ويرضى، وكذلك نسأله لهم النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. طيب سؤال طويل عن قضية يعني حديث يتعلق بآل البيت، وما أعرف أنا الآن إيش السؤال. هو سؤال طويل لكن ليس فيه، لم أرى فيه ذكر طلب معين. في الحديث عي اللسان لا عي القلب، ما المقصود به؟ العي ما هو العي؟ الحصر، يعني واحد ما يستطيع يعبر، ما يستطيع يعبر، هذا العي. لكن هذا للسان لا عي القلب، القلب الحمد لله سليم وحي وفي معاني كثيرة. إذا كان اللسان لا يستطيع التعبير عن المعاني فإن القلب مليء بها، هذا المقصود. أخت تشتكي من ذنب هي مصرة عليه، كلما تابت رجعت، فما السبيل للثواب على عدم العودة للذنب؟ طبعا لا، إنها يعني التوبة النصوح أنه يكون في عزم على عدم العودة، فإذا ما في عزم توبة ناقصة، إذا في ندم صحيح لن تعود. وثم الانشغال بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والحسنات يعني الطاعة، نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الاشتغال بالدعوة إلى الله، اشتغال بالدعوة إلى الله وطلب العلم. يقول الكريدت كارد التعامل به يكون أن لك فترة سداد، إذا تجاوزت يترتب عليك فوائد، هل يجوز التعامل بهذه الطريقة؟ الجواب لا، لأن هذه الطريقة معناها الموافقة على الحرام، والحرام لا تجوز الموافقة عليه. ولو قال أنا أسدد أول بأول نقول لكن لا تضمن، قد تنسى، قد تغلب، قد ما تستطيع حفظ. ولذلك لا يجوز أن توافق أصلا، لأن التوقيع عليها معناها رضا بالحرام، ولا يجوز الرضا بالحرام ولو لم يرتكبه، فالتوقيع عليها أصلا لا يجوز. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.